أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قبل أن نبدأ بالعنوان الجديد وهو الحلال المختلط بالحرام، هناك ثلاثة أمور ننبه عليها ترتبط بالبحث السابق. الأمر الأول أنه من جملة القرائن على ما ذكرناه في التقريب الأول وفي الوجه الأول للاستدلال على المختار، من القرائن التي نسينا ذكرها هو إفراد الضمير في جواب الإمام عليه السلام في الرواية في صحيحة الحلبي، لأن في صحيحة الحلبي سأله عن العنبر وغوص اللؤلؤ، قال فيه الخمس، فيه الخمس لا فيهما الخمس. هذا يضاف إلى القرائن السابقة أن السؤال شيء واحد عن الجامع بينهما، وهذه إنما هي مصاديق لذلك الشنو، لذلك الجامع، قال فيه الخمس. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يرتبط بالتفصيل الذي ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه. قلنا أن سيد الخوي فصل بينما إذا أخذ العنبر بالغوص فيكون حكمه حكم الغوص، وبينما أخذ من على الساحل أو من على سطح الماء فهو شنو؟ عنوان مستقل. قال عنوان مستقل، يعني يجب الخمس فيه مطلقا، بلغ النصاب أو لم يبلغ النصاب، هكذا ذكر. يظهر من كلام السيد الخوئي هو أنه يرى أن العنبر عنوان مستقل، اللهم صل على محمد، يرى أن العنبر عنوان مستقل. غاية الأمر أن هذا العنوان المستقل عندما يؤخذ بالغوص ينطبق على المأخوذ عنوانان، عنوان العنبر وعنوان شنو؟ الغوص. فيكون من قبيل المسألة السابقة، كالمعدني إذا أخذ شنو؟ بالغوص، أليس قلنا ينطبق عليه عنوانان؟ والتقديم هو المن لدليل الغوص، مو قلنا في المسألة السابقة؟ فالمعدن الذي يؤخذ من الغاب الغوص حكمه حكم الغوص. كأنه يظهر من كلام السيد الخوي تطبيق نفس هذه الفكرة في محل الكلام، العنبر عنوان مستقل، لكن إذا أخذ بالغوص يكون حكمه حكم شنو؟ حكم الغوص. فإذا العنبر إذا أخذ بالغوص يكون من قبيل المعدن، إذا شنو؟ إذا أخرج بالغوص يكون حكمه حكم الغوص، وإن لم يؤخذ بالغوص يرجع إلى حالة الأصلية، وشنو؟ أنه عنوان مستقل يجب فيه الخمس بلا تقييد بالنصاب. هذا تفصيل. الملاحظة اللي على هذا التفصيل نبينها هي هذه، هي أن تطبيق الفكرة التي ذكرت في المسألة السابقة في محل الكلام ينتج عكس النتيجة، يعني عكس ما يريد أن يصل إليه هو قدس الله نفسه، وذلك لأن هذه الفكرة في باب المعدن طبقت باعتبار أن المعدن له نصاب وهو اشقد 20 دينارا، والغوص له نصاب وهو اشقد دينار واحد. فإذا اجتمع العنوانان على شيء واحد حينئذ يقال أن هذا التعارض بين دليل الغوص ودليل المعدن ليس تعارضا حقيقيا، وذلك لأن دليل المعدن لا اقتضاء، ودليل الغوص شنو؟ دليل اقتضائي. دليل الغوص يقتضي وجوب الخمس إذا بلغ دينارا فصاعدا، الدليل المعدن يقتضي شنو؟ لا يقتضي وجوب الخمس إذا لم يبلغ شنو؟ 20 دينارا. فالمعدن إذا بلغ دينار ولم يبلغ نصاب المعدن، لم يبلغ 20، يتعارض فيه دليلان، دليل الغوص الاقتضائي ودليل المعدن شنو؟ لا اقتضائي، لأنه ينفي وجوب الخمس فيه من جهة كونه شنو؟ معدنا. مو قال؟ مو قلنا وهذا لا ينافي وجوب الخمس فيه من جهة كونه شنو غوصا. واضح؟ فنقدم دليل الغوص لأنه اقتضائي على دليل المعدن لأنه لا اقتضاء. هاي الفكرة إذا طبقناها في محل الكلام ماذا تنتج لنا؟ في محل الكلام عندنا عنوان العنبر اللي هو عنوان مستقل، وعندنا عنوان شنو الغوص. عنوان العنبر ليس فيه نصاب كعنوان مستقل، إذا لم ندخله في الغوص ولا ندخله في المعدن فهو عنوان مستقل لا يجب فيه شنو، ليس فيه شنو النصاب. هذا معناه شنو؟ معناه أن العنبر، وهذا اللي أقوله، إذا أخرجناه من البحر ولم تبلغ قيمته دينار، واضح؟ ولم تبلغ قيمته دينار، هنا يتعارض فيه دليل الغوص ودليل العنبر. دليل العنبر يكون دليل اقتضائي لأنه يعني يقتضي وجوب الخمس فيه بعنوان أنه عنبر وهذا عنبر فيجب فيه الخمس. دليل الغوص ينفي وجوب الخمس عنه إذا لم يبلغ دينار، لكنه دليل شنو؟ لا اقتضائي. يعني يقول أن العنبر المخرج من الماء إذا لم يبلغ دينار ليس فيه ما يقتضي وجوب الخمس من ناحية كون شنو غوص، لأن المقتضي إنما يقتضي وجوب الخمس إذا بلغ شنو دينار فصاعدا، إذا لم يبلغ دينار ليس فيه ما يقتضي وجوب الخمس، وهذا لا ينافي وجود ما يقتضي وجوب الخمس بعنوان العنبر. يعني بالنتيجة شنو تلزم؟ نلتزم في هذا المورد بوجوب الخمس لأن دليل العنبر دليل اقتضائي، بينما دليل الغوص دليل شنو لا اقتضائي، وهذا عكس ما يقوله، لأنه يقول الذي العنبر إذا أخرج بالمعدن حكمه حكم شنو، واضح؟ حكمه حكم الغوص، بينما احنا انتجت النتيجة ان حكمه ليس حكم الغوص، لأن لو كان حكمه حكم الغوص لما وجب الخمس فيه إذا لم يبلغ شنو دينار. معنى أن حكمه حكم الغوص يعني إذا بلغ دينار يجب فيه الخمس، إذا لم يبلغ دينار شنو لا يجب فيه الخمس، بينما تطبيق هاي الفكرة ينتج شنو أنه يجب فيه الخمس وإن لم يبلغ دينارا، وهذا عكس ما يريد أن يقوله. واضح؟ هو في كلامه أشار إلى تطبيق نفس الفكرة، لكن بالتطبيق ينتج عكس النتيجة، عكس ما يريد أن يقوله. الذي يريد أن يقوله أن العنبر إذا أخرج بالغوص حكمه حكم الغوص، ومقتضى أن حكمه حكم الغوص هو أنه يجب فيه الخمس إذا بلغ دينار، وشنو؟ ولا يجب إذا لم يبلغ دينارا. هذا إذا لم يبلغ دينارا شلون لا يجب؟ والحال يتعارض فيه دليل العنبر ودليل شنو الغوص، ودليل العنبر يقتضي وجوب الخمس فيه، بينما دليل الغوص ينفي وجوب الخمس عنه لكن من ناحية كونه شنو غوصا، وهذا لا ينافي وجوب الخمس فيه بعنوان أنه عنبر. هذا الأمر الثاني المرتبط بالبحث السابق. الأمر الثالث هو ما أثاره بعض الإخوان من إشكال على التقريب الثاني الذي ذكرناه في الدرس السابق. التقريب الأول هو إدخال إدراج العنبر في ماذا؟ في عنوان شنو الغوص فيلحقه حكمه. هذا التقريب الأول، والقرائن اللي ذكرناها عليه الأخيرة كانت اليوم ذكرناها. التقريب الثاني مبني على التنزل وعدم استيضاح أن العنبر يدخل شنو في باب الغوص، فتبقى القضية بالنسبة للعنبر مجملة، ما ندري أنه عنوان مستقل أو شنو، أو يدخل في الغوص أو يدخل في العنبر، قضية مو واضحة. يجي التقريب الثاني مبني على عدم الوضوح في هاي المسألة. التقريب الثاني شو يقول؟ يقول أن صحيحة الحلبي بها إطلاق من ناحية، واضح؟ إطلاق من ناحية بلوغ العنبر النصاب، وإطلاقا من ناحية عدم بلوغه شنو النصاب، مطلقا يقول العنبر يجي فيه الخمس، واضح؟ سواء بلغ النصاب أو واضح هذا الإطلاق. ذكرنا في التقرير السابق أن إطلاق صحيحة الحلفي لحالة ما إذا بلغ النصاب ليس له معارض، فنأخذ بهذا الإطلاق. إطلاقه لحالة ما إذا لم يبلغ النصاب له معارض، وهو شنو معارضه؟ أدلة الحصر المقيدة بأدلة شنو النصاب، فإنها تنفي وجوب الخمس عن العنبر إذا لم يبلغ النصاب، لأن العنبر إذا لم يبلغ النصاب وياي إذا لم يبلغ النصاب لا يجي فيه الخمس، إما لعدم بلوغه النصاب لو أدرج في أحد العنوانين، واضح؟ وإن لم يدرج في أحد العنوانين وكان عنوانا مستقلين لا يجي فيه النصاب لأدلة شنو الحاصر، لأن هذا الحاصر يقول الخمس إنما يجي فقط وين؟ في الخمسة. إذن هي تنفي وجوب الخمس وين؟ في العنبر. إذن العنبر إذا لم يبلغ النصاب هو لا يخلو في الواقع، عندنا تردد، إما أن يكون معدن أو يكون غوص أو يكون عنوان مستقل، على كل التقادير هو لا يجب فيه شنو؟ الخمس. إذا كان داخل في عنوان المعدن لا يجب فيه الخمس لعدم النصاب، إذا كان داخل في عنوان الغوص لا يجب فيه الخمس لعدم النصاب، بالفرق مو نتكلم عن عدم مع عدم بلوغه النصاب، وإن كان عنوانا مستقلا فلا يجب فيه الخمس لمفهوم الحاصر في الأدلة الحاصرة. إذن صار إطلاق تعارض بين إطلاق صحيحة الحلبي اللي يقتضي وجوب الخمس فيما إذا لم يبلغ النصاب، وبين أدلة الحاصر المقيدة بالنصاب، هذه أيضا شنو؟ تنفي وجوب الخمس فيه، فيتعارضان، قلنا يتساقطان، فلا يبقى عندنا دليل على وجوب الخمس في هذه الصورة، فتجري البراءة. النتيجة واحدة وهي شنو؟ وهي أنه إذا بلغ النصاب يجي فيه الخمس تمسكا بإطلاق صحيحة الحلبي التي لا معارض لها، إذا لم يبلغ النصاب لا يجب فيه شنو؟ الخمس، وهي نفس النتيجة التي انتهينا إليها في التقريب الأول، وهو شنو عبارة بعبارة موجزة؟ أن العنبر حكمه حكم الغوص. شنو يعني حكمه حكم الغوص؟ يعني إذا بلغ النصاب يجب فيه الخمس، إذا كان أقل من الدينار شنو؟ لا يجب فيه الخمس، نفس النتيجة وصلنا إليها. الاعتراض شنو؟ الاعتراض كان يقول أنه كما أن إطلاق صحيحة الحلبي للصورة الثانية للمورد الثاني وهو ما إذا لم يبلغ النصاب معارض بأدلة الحاصر، كذلك إطلاقه للصورة الأولى أيضا معارض بأدلة الحاصر. هذا الاعتراض، اعتراض على قولنا في أن إطلاق الصحيحة لحالة ما إذا بلغ النصاب ليس له شنو قلنا معارض، يقول لا له معارض. شنو معارضه؟ هو أدلة الحصر، لأن أدلة الحصر ماذا تقول؟ أدلة الحصر يقول الخمس إنما يجي في هذه الخمسة، يعني هي تنفي الخمس عن العنبر شنو مطلقا، سواء بلغ النصاب أو شنو أو لم يبلغ النصاب. وهذا هي كما تثبت عدم وجوب الخمس في العنبر باعتباره عنوانا جديدا إذا لم يبلغ النصاب تنفيه، كذلك هي تنفي الخمس عن العنبر إذا بلغ شنو النصاب. ليش؟ لأنه عنوان مستقل، والأدلة الحاصرة تحصر وجوب الخمس في ماذا؟ في الخمسة، وتنفيه بمفهوم الحاصر عما عداها، تنفيه عما عداها مطلقا سواء بلغ النصاب أو لم يبلغ النصاب. إذن إطلاق صحيحة الحلبي في كلا الموردين له شنو؟ معارض، ولا يصح ما ذكرتموه مثلا. واضح الاعتراض؟ زين. جوابه، جواب الاعتراض أنه صحيح أن نقول أن مفهوم الحصر ينفي وجوب الخمس عن العنبر، واضح، وإن بلغ النصاب، لكن إيش وقت ينفي؟ على أي تقدير؟ أحسنتم، على تقدير أن يكون عنوانا مستقلا هو ينفيه بلا إشكال. هذا التقدير عندنا محرز لو لا؟ ما محرز. هذا التقدير، تقدير أن يكون عنوان مستقل، إحنا نحرزه، مفروض أنه لا، لا نحرزه، مفروض إحنا نشوف في أنه ما ندري هل هو عنوان مستقل أو يدخل في الغوص أو يدخل وين في العنبر. إذن صحيحة، إذن الحصر ينفي الخمس عن العنبر إذا بلغ النصاب على تقدير أن يكون شنو عنوانه مستقلا، وإلا على تقدير أن يكون داخل في الغوص يتنفيه، هو داخل في الخمسة، على تقدير أن يكون العنبر داخل في الغوص، إذن هو أحد الخمسة، فهي لا تنفي وجوب الخمس فيه، بالعكس بل تثبت وجوب الخمس فيه. واضح؟ إذن الأدلة الحاصرة صحيح أنها تنفي وجوب الخمس عن العنبر، واضح؟ حتى إذا كان قبل شنو؟ قبل حتى إذا بلغ النصاب، لكنها إنما تنفيه على تقدير، هاي مهمة القضية، أن يكون عنوانا مستقلا، وحيث أن هذا التقدير ليس محرزا لنا، إذن موضوع الدليل ليس محرز لنا، موضوع الأدلة الحاصرة، وإنما الذي نقوله هو هذا، أن مفهوم أن الدليل إطلاق دليل صحيحة الحلبي ثابت في المقام، يقول بأنه يجب الخمس في العنبر موشي إذا بلغ شنو النصاب بإطلاقه، لا موجب لرفع اليد عن هذا الإطلاق، لأنه ليس في قباله إلا احتمال، واضح، أن يكون الدليل الدلة الحاصرة تنفي وجوب الخمس شنو فيه، وهو احتمال مبني على تقدير لا نحرزه. إذا أكو دليلين، واضح، أحدهما نحرز ثبوت موضوعه، والآخر شنو نشك في ثبوت موضوعه، ومن الواضح بأن الدليل الذي نشك في ثبوت موضوعه لا يعارض الدليل الذي نحرز ثبوت موضوعه. إذن يصح لنا لا على الإجمال نقول، يصح لنا أن نقول أن اسمحوا لي أن العنبر إذا بلغ النصاب يكون مشمول لإطلاق صحيحة الحلب الدالة على وجوب الخمس فيه، ولا معارض لهذه الصحيحة، لأن المعارض هو أدلة الحصر، وأدلة الحصر إنما تثبت فعلا نفي الخمس عنه إذا كان من الجنة بعنوان المستقل، ونحن لا نحرز ذلك، نحن لا نحرز أنه عنوان مستقل، لأننا نحتمل أن يدخل وين في الغوص أو يدخل في المعدن. إذن نحن لا نحرز ذاك التقدير الذي تكون أدلة الغوص على تقديره بالفعل نافية لوجوب الخمس، لا نحرزه. إذن جريان وثبوت مفاد أدلة الحصر في هذا المورد غير محرز، وهذا الدليل الذي لا نحرز موضوعه لا يقاوم الدليل الذي تحقق ونحرز ماذا موضوعه، وهو إطلاق صحيحة الحلبي. فتبقى القضية معمد غير واضحة، أنه ليس مبنيا على دخوله في الغوص، لا نقول لا ندري أنه داخل في الغوص داخل في المعدن أو هو عنوان مستقل، لكن نقول إذا دخل في الغوص يجب فيه الخمس، واضح، إذا دخل في الغوص يجب فيه الخمس، إذا كان عنوانا مستقلا لا يجب فيه الخمس، صحيح، هذا كلام صحيح، لكنه نحن مرددين بين هذين، واضح، فإذا لا يمكننا أن نتمسك بأدلة الحصر لجعلها معارضة لإطلاق صحيحة الحلبي، والحال أن أدلة الحصر لا يحرز موضوعها في المقام. فإذا يصح لنا أن نقول أن إطلاق صحيحة الحلبي للعنبر إذا بلغ النصاب ليس له شنو معارض، فيمكن التمسك، بل يجب التمسك به، مو أنه هذا يجب، يتعين الأخذ بهذا الدليل والالتزام بوجوب الخمس فيه إذا بلغ النصاب. وأما إذا لم يبلغ النصاب، إذا لم يبلغ النصاب يقع التعارض، لأن العنبر الذي لا يبلغ النصاب على كل التقادير لا يجب فيه شنو الخمس، سواء دخل في الغوص لا يجب فيه الخمس لعدم بلوغ النصاب، دخل في المعدن لا يجب فيه الخمس لعدم بلوغ النصاب، كان عنوانا مستقلا أيضا لا يجب فيه شنو الخمس للأدلة الحاصرة. إذن مجموعة الأدلة التي تنفي وجوب الخمس فيه تعارض إطلاق صحيحة الحلبي الدال على وجوب الخمس فيه. طب يتعارضان يتساقطان، لا يسلم عندنا دليل على وجوب الخمس فيه، فنفصل بين الحالتين ونصل إلى نفس النتيجة. هذا ما يرتبط بالبحث السابق. فالآن ندخل في البحث الجديد. البحث الجديد هو في الحلال المختلط بالحرام. أحد العناوين التي يجي فيها الخمس هو الحلال المختلط بالحرام. يظهر من كلماتهم أنه يعتبر في موضوع المسألة أمور، في موضوع المسألة يعتبر أمور. الأمر الأول هو الاختلاط والاشتباه، وفسر الاختلاط بأنه يختلط الحرام بالحلال على وجه لا يتميز الحرام من الحلال، واضح. يختلط ماله بمال غيره، بمال غيره على وجه لا يستطيع أن يميز مال غيره عن شنو؟ عن ماله، يختلطان. المتيقن من الاختلاط الذي هو مورد هذا البحث هو الاختلاط الخارجي، اختلاط الخارجي بأن يكون تحت يد الإنسان مال يعلم بأن جزء من هذا المال شنو ليس له، هو ملك شنو الغير، لكنه لا يستطيع تمييزه، ما يقدر يقول هذا لي هذا شنو هذا لغيري، اختلط. هذا الاختلاط الخارجي واضح. ورث مالا عن أبيه ثم بعد ذلك علم بأن جزء من هذا المال أبوه أخذه مثلا من دون حل، هو مغصوب، هو ملك للغير، لكنه لا يستطيع أن يميز ما هو ملك الغير وما هو ماذا وما هو المال الذي ورثه عن أبيه، اختلط عليه. هذا الاختلاط الخارجي. أكو اختلاط آخر، هو اختلاط على نحو الإشاعة، واضح، بأن يعلم أن الغير يملك حصة في هذا المال لكن مو معينة وإنما شنو مشاع. في الأول كنا نفترض أن الغير يملك حصة شنو معينة في الواقع لكن مشتبهة شنو عندي، هذا الأول. ملك الغير في الواقع له تعين، له تعين لكن أنا ما أدري، واضح. قطيع غنم، زيد من الناس يملك رأسين من هذا القطيع، وما يملكهما زيد لهما تعين في الواقع، مو لهما تعين شنو في الواقع، ففي الواقع ماكو اشتباه، ماكو اختلاط، وإنما الاشتباه اشتباه ظاهري، اختلاط ظاهري، اختلاط عندي أنا ما أدري أنه ياهو من هذا القطيع أيهما شنو لزيد وأيهما لي، واضح. فيختلط الحرام بالحلال، مال الغير بمال الإنسان، يقع اختلاط. هذا اختلاط خارجي، هذا خصوصيته هذه، أنه في الواقع لا يوجد شنو اشتباه، في الواقع هناك تعين وتميز واقع حقيقي للحلال عن من؟ عن الحرام، وإنما الاختلاط والاشتباه ظاهري فقط. في الصورة الثانية وهي ما إذا كان المال يملك زيد حصة مشاعة فيه، أو يملك ربع، يملك خمسة، يملك نصفة، واضح، مو نصف المعين في الواقع المشتبه عندي، لا نصفه المشاع، يعني الذي لا تعين له حتى شنو؟ حتى في الواقع، ما لا تعين حتى في الواقع، واضح. أي نصف تعينه وتفرزه ما تقدر تقول هذا لزيد هذا لمن، يعني كل ذرة هي شنو مشاعة ومقسومة بين هذا وبين هذا. إذن لا تعين لهذا في الواقع، والإشاعة والاشتباه والاختلاط موجود في الواقع لا في الظاهر فقط. هذا النحو الثاني من الاختلاط. يظهر من كلماتهم هو أن مقصودهم هو النحو الأول، يعني الاختلاط الخارجي، اختلاط الخارجي ناشئ من أسباب متعددة. هذا الأمر الأول الذي يعتبر في الموضوع، أن يكون هناك اختلاط بين الحلال والحرام على نحو لا يمكن تمييز الحلال عن الحرام، مع كونه في الواقع له تعين، ما للغير متعين ومتميز في الواقع عن ما للإنسان نفسه. الأمر الثاني الذي يعتبر في الموضوع هو عدم معرفة مقدار الحرام، الجهل بمقداره، ما يدري قد مقداره، ما يدري قد مقداره، ما يدري هذا يملك رأس، رأسين، عشر رؤوس، كذاك، ما يدري، مجهول المقدار، واضح. هذا الأمر الثاني، وسيأتي أنه في حالة العلم بالمقدار سيأتي أن حكمه هو التصدق به عن صاحبه، ولا يندرج في مسألتنا التي هي شنو وجوب الخمس، واضح. إذا عرف المقدار الحرام، عرف أن مقدار الحرام أفرض هو عدة، أفرض صناديق من الملابس، صناديق من الأواني، وعلم أن بعضها شنو حرام ملك الغير، إذا عين مقدارها أنه خمسة من هاي الصناديق شنو ملك الغير، عرف المقدار، في هذه الحالة ما يجي بها الخمس، وإنما يتصدق به عن شنو عن صاحبه، يتصدق بها عن صاحب مجهول مالك، يتصدق لحقها قوانين باب مجهول شنو مجهول المالك، مقدار متميز واضح لكن المالك شنو مجهول، يجب عليه أن يتصدق. طبعا إذا لم يعرف صاحبه، إذا عرف صاحبه خب يجب عليه شنو إيصاله إليه، إن لم يعرفه يجب التصدق به، وسيأتي حكم هذه المسألة قريبا. هذا الأمر الثاني المعتبر، إذن يعتبر الجهل بالمقدار. الأمر الثالث المعتبر هو الجهل بالمالك، أن لا يعرف مالكه، وأما إذا عرف مالكه وكان المقدار معلوما فوجب عليه إيصاله إليه، وإن عرف المالك وكان المقدار مجهولا يجب أن عليهم التراضي فيما بينهما، لأن هذا يملك حصة في هذا المال ومقدارها شنو مجهول، والمالك معلوم، والمصالحة يجب أن يتصالحا ويتراضيا على أن يعطى حصة منه وتبقى الحصة الأخرى لهذا الشخص. وسيأتي أيضا الحديث أما إذا فرض العلم بماذا؟ بالمالك. إذن في محل الكلام يعتبر الجهل بثلاثة أمور، واضح. الجهل بعين ما يملكه الغير، هذا اللي فرضناه، ما يدري ما يملكه الغير، ياهو أي صندوق هذا من هاي الصناديق أو شنو أو ملك الغير، هذا جهل هو الذي يعبر عنه بالاشتباه والاختلاط، واضح. الجهل بالعين التي يملكها شنو الغير، لأن الغير يملك عينا معينة في الواقع، واضح. أنا أجهل ما هي هذه العين المعينة في الواقع التي يملكها هذا الغير، هذا جهل. الجهل الثاني الجهل بالمقدار، الجهل الثالث هو الجهل بيش بالمالك، بصاحب المال. عندما تجتمع هذه الأمور ويتحقق هذا الموضوع، الحكم كما قالوا هو شنو، هو وجوب الخمس، فإنه إذا دفع خمس هذا المال يحل له الباقي، سواء كان، واضح، سواء كان ما يملكه الغير مساوي للخمس أو أقل أو شنو أو أكثر. على جميع التقادير الشارع هو فرض هذا الشيء، قال ادفع خمس ويحل لك شنو الباقي، حتى إذا كان ما يملكه الغير هو أكثر من الشنو من الخمس، واضح. هذا هذا الحكم وهو وجوب الخمس مطلقا سواء كان مساويا لما يملكه الغير او اقل او اكثر هو الحكم الذي نسب الى المشهور، ان المشهور ذهب الى ذلك. نسب في الكتب المعتبرة التي يعتمد عليها في النسبة، نسب الى كثير من علمائنا في بعضها، ونسب الى اكثرهم في بعض اخر، وفي بعضها دعوى الاجماع على ماذا؟ على ان الحكم هو هذا الخمس مطلقا كما بينا. نعم، هناك جماعة ذهبوا الى عدم وجوب الخمس في المقام، او تأملوا في ذلك، لهم المجموعة اللي اصحاب المقدس الاردبيلي عادة هم يوافقوا بالرأي، اتباع تلاميذه صاحب المدارك وصاحب الذخيرة وصاحب الكفاية، مجموعة ذولا عادة يتبعون المقدس الاردبيلي. المقدس الاردبيلي تأمل في الموضوع، يعني تأمل في ثبوت هذا الحكم، واحتمل ان الحكم الثابت في المقام هو التصدق للشنو؟ للخمس. هناك ايضا رأي اختار جماعة قليلين وهو التخيير بين دفع الخمس وبين الشنو؟ وبين التصدق. هذا من حيث الأقوال، ويبدو أن هناك شهرة على ماذا؟ على هذا القول المعروف الذي ذكرناه. الملفت للنظر أن 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 كلمات المتقدمين من أصحابنا من يعتنى بكلامهم وآرائهم، مثل الإسكافي، مثل ابن الجنيد، مثل ابن أبي عقيل، مثل الشيخ المفيد حتى، لم يذكروا هذا العنوان في كلامهم، مع تطرقهم إلى الموارد التي يجب فيها الشن الخمس. يذكرون غنائم الحرب، يذكرون الكنز، يذكرون الغوص، يذكرون المعدن، لم يذكروا هذا العنوان. هذا لا يخلو في الحقيقة من إشعار، من أكثر من إشعار، على أنهم لا يرون وجوب الخمس في هذا العنوان، وإلا من الصعب جدا تبرير سكوتهم، والمفروض أنهم في مقام بيان ما يجب فيه الخمس. هاي هم فد مؤشر نخليه في ذهننا لأنه قد ينفعنا. على كل حال، هناك عدة روايات ذكرت واستدل بها بجميعها أو ببعضها على هذا الحكم المشهور وهو وجوب الخمس مطلقا. واضح. أهم كما هم صرحوا عمدة هاي الروايات، وأهم هاي الروايات هو رواية حمار بن مروان، واضح، المتقدمة التي تحدثنا عنها مفصلا، عن سندها مفصلا، وهي الموجودة في الباب الثالث الحديث السادس، تراجعوه. مضمون هذا أنه يقول الخمس يجب في خمسة أشياء، وذكر واحدا من الخمسة، الحلال المختلط شنو بالحرام، ذكر واحدا من الخمسة. إنصافا كما قالوا أن عمدة الروايات من حيث الدلالة، من حيث صراحة الدلالة على هذا القول، هي يعني الرواية، لأنها واضحة، تعد الحلال المختلط بالحرام في ضمن هذه الخمسة، ومقتضى كونه في ضمن هاي الخمسة يعني حكمه حكم هاي الخمسة. يعني كيف أن الخمس يجب فورا في غنائم الحرب وفي أمثالها، أيضا يجب وين؟ يجب في الحلال المختلط بالحرام. فقد نقرأ الرواية. الرواية تقول، هاي الرواية الحديث السادس، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول فيما يخرج من المعادن، من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه، والكنوز، هذا الخامس، الخمس، هاي كلها فيها شنو؟ فيها الخمس. أوضح الأدلة هي هذه الرواية. هذه الرواية لو تمت سنداً فهي نعم الدليل، ويكتفى بها لإثبات هذا الحكم، والروايات الأخرى تكون مؤيدة، يعني الرواية الأخرى بيها دغدغة من حيث السند من حيث الدلالة كما سيأتي. لكن المشكلة أن هذه الرواية نحن سابقا يعني ما وصلنا إلى نتيجة أنها رواية شنو صحيحة، خلافا للمشهور حيث يعبرون عنها بماذا؟ بالصحيحة. يأتي الكلام إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله.